أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في القسم الثاني من قسمي الحكم، وهو الحكم الظاهر، وهو الحكم الثابت عن المولى في طول الجهل في الحكم الواقع. بمعنى أن الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه عدم العلم أو الشك بالمعنى الأعم في الحكم الواقع، والمقصود من الأخذ في موضوعه أنه لا تنتهي النوبة إليه ثبوتا من دون الشك أو الجهل المذكور، وليس المقصود ملاحظة كيفية الصياغة إثباتا عند جعل الحكم، إذ ألسنة الأدلة أدبيا قد تختلف باختلاف المناسبات في مقام التعبير. والوجه في كون الجهل أو الشك مأخوذا في موضوعه واضح، تقدم في الأبحاث السابقة أنه لا تخلو واقعة من حكم شرعي ناشئ من ملاك في المتعلق بالموت، فلا نتصور ثبوتا وجود حكم آخر في مقابل الأحكام التي تغطي جميع الوقائع. أولا وبالذات إلا ظرف الجهل بهذه الأحكام والشك بها، وإلا فإن من الوضوح بمكان التضاد بين الأحكام الواقعية كما أسلفنا البحث في ذلك. وعلى هذا الأساس فإن جعل حكم من الأحكام في طول جعل الحكم الواقعي على تقدير إمكانه لا يتصور إلا وقد أخذ في موضوعه الشك والاشتباه المذكور، وهو يعني أن الأحكام الأولية في الواقع المشكوك حكمها قد جهلت واختلطت على المكلف، بمعنى أنه يعلم دائما وجود حكم شرعي في الواقعة لا يعرفه، ولا محالة يتردد حينئذ بين أكثر من حكم. فالحكم المجعول على تقديره والحال هذه لا بد وأن يكون حكما طوليا، لا يتوصل إليه أو لا يتصور التوصل إليه إلا في حال الاختلاط والاختلال المذكور. وحينئذ فجعل المولى للحكم والحال هذه لا محالة يمكن في مقام حكايته أو انطباطه أن يكون مصيبا للحكم الثابت واقعا، كما أنه يمكن أن يكون مخطئا له فما يؤدي إليه خبر الثقة أو أي أمارة من الأمارات أو ما يكون مجرا للأصل. قد ينتهي به الأمر إلى نفس ما جعله المولى واقعا ولو على مستوى السلوك العملي، وقد ينتهي إلى غير ذلك تنجيزا أو تعذيرا، يعني قد يكون تعذير فينتهي إلى تنجيز والعكس. وهنا لا بد من الالتفات إلى أن المقصود في المقام مجرى ما جعل حجة من قبل المولى أو مطبقه، وإلا فإن نفس المجعول كبرويان قد يكون حكما واقعيا إذا ثبت بدليل قطعي، يعني نفس دليل الحجية، نفس الدليل الدال على أن المقام مجرى الأصل الفلاني، فالحجية المجعولة تأسيسا أو إمضاء يمكن أن تكون حكما واقعيا، وهذا معنى يختلف عن معنى الحكم الواقعي المنظور إليه تفصيلا بلحاظ متعلقات الأحكام، ويعبر عنه بالواقعي في المقام بلحاظ أن الدليل الدال عليه دليل قطعي وهو لا محالة لا بد وأن يقال إنه دليل واقعي يدل على حكم ثانوي باعتبار أن هذا المحكوم به الذي دل الدليل القطعي عليه ينحل بحسب الوقائع والمصادق خارجا، وهو يعود إلى إثبات الحجية لخبر الثقة في مؤداه مثلا إلى حجية شيء قد يطابق
وقد يخالف كما لا يخفى. فلا معنى له في حال المخالفة سوى ما ذكر، وعليه فإن الحجية الكلية هي الحكم الواقع الثانوي، ومفرداتها في مقام التطبيق. على موارد الأمارية المشمولة للدليل القطعي لا تعني نشوء ملاك واقعي في المتعلق للمؤدة لكل مفردة من مفردات المجرى، ومن هنا يعبر عنها في مقام الإجراء بأنها أحكام ظاهرية. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالأصول والوظائف العملية، بل الأمر فيها أوضح من هذه الجهة، إذ هي لا تدعي الحكاية عن الواقع، أو لم تجعل من باب كاشفيتها الذاتية الناقصة عن الواقع. ولو جزئيا، والمعني بهذا وجود جهة انكشاف فيها ولو لم تكن الملاك التام لجعلها، كما يدعى في الاستصحاب. وحينئذ فمعنى حجية الأصل الذي دل دليل قطعي بحسب الفرض عليه لا يعني سوى كاشفيته عن حجية إجراء الأصل في الواقعة، لا أن ما أدى إليه إجراء الأصل يكمن الملاك والإرادة في متعلقه في مقام التطبيق والإجراء. نعم، هنا فرق واضح ومحسوس، وهو أن الحجية في باب الأمارة إنما تجعل لعنوان كلي كل تطبيقاته تدعي أنها تتحدث عن الحكم الواقعي وتشهد به، إذ المخبر في خبر ثقة يشهد بما سمعه عن المعصوم عليه السلام. وأنه واقع الحكم الشرعي طبعا في حال الجزم بأنه صدر منه لبيان حكم الشرع الواقع، أرجع حجة إلى هذه الجهة. بينما عم نمثل نحن على خبر الثقة، وإلا يجري حتى في الإجماع المنقول بناء على حجيته، حتى في الشهرة العملية، حتى في الشهرة الفتوائية. بينما الحجية في باب الأصل لا تعني بلحاظ مواردها ادعاء لسان المجرى أنه يثبت الواقع على وجه الحقيقة، وهي إما أنها لا تدعيه أصلا كما في البراءة والاشتغال، وإما أنها تدعيه تنزيلا كما يدعى بالنسبة للاستصحاب. ثم إنه لا يخفى أن الانتهاء إلى الحكم الظاهري الذي لا يكون إلا في طول الجهل بالحكم الواقعي، طارة يكون من جهة عدم تمامية الصدور وجدانا، وانكشافه انكشافا تاما، وأخرى من الجهة عدم نهوض الدلالة لإثباته أو عدم سلامتها. والمقصود إجمال الخطاب أو تعارض الخطابين مع فقد المرجح الوجداني. طبعا مع فقد المرجح الوجداني بعد خروج عن محل الفرض ما بعد تعارض، لأنه يعني إذا المرجح وجداني يعني أقطع بعدم صحة المخالف شيء. فكما تنتهي النوبة إلى الحكم الظاهري من جهة الجهل بالحكم الواقعي نتيجة عدم ثبوت الصدور وجدانا، كذلك ننتهي إلى حكم ظاهري حيث لا يمكننا إثبات الظهور كذلك. أو الدلالة أفضل إذا منعبر، لأنه ظهور دائما لا يكشف كشفا قاطعا، نحتاج إلى تمامية كشف ولو على مستوى التنجيز والتعديل. وهذا ما يفسر لنا تصريح جملة من الفقهاء في أن الأحكام المودعة في رسائلهم العملية هي في الغالب أحكام ظاهرية. لأننا إذا نظرنا إلى الأمرين معا نظرا في غير الأصول والضروريات يعني أصول الأبحاث الفقهية تمامية دليل بشكل قطعي من الجهتين. ليش مشكوك؟ كيف لبيك؟ يعني أنت الآن إذا قاطع نتيجة وجود دلالة قطعية، الدلالة الظنية لا تصلح في عرض الدلالة القطعية سواء كانت موافقة أو مخالفة. هسه نحن عم نعمم إلى حقيقة ما يسمى ظاهر بمعزل إسا عن الإصطلاحات، ولا بعضهم ذكر ثلاث أربع إصطلاحات للحكم الظاهر. يعني بعضهم أصلا خرج الأمراض عن الحكم الظاهر. أي في مطارح الأنظار موجود أحد التعاريف الحكم الظاهر لا يشمل الأمارات، لأن الأمارة هي تدعي أن تتكلم عن الواقع. مرة نأخذ هذه تعرضت لها أنا في اليوم السابق، مرة نأخذ الحكم بلحاظ مدعاه هو الدليل بلحاظ ما يدعيه، ومرة بلحاظ التلقي من قبل المتلقي. ما ينفع الأصولي ويهم الأصولي في إجراء الأبحاث هو الجهة الثانية مش الجهة الأولى. يعني حتى لو مليون مرة ادعى الراوي الذي يروي عن الإمام الصادق مباشرة وفي غير ظرف تقية قاطع من جميع الجهات، إذا نقل لي مو أنا اللي سمعت من الصادق عليه السلام، زرار الذي سمع ونقل لي بشكل مباشر، فبلحاظه هو حكم واقعي، بلحاظي أنا حكم ظاهر. وحيث أن الأصولي ما يهمه وينفعه دراسة الوظائف على أساس التجهيز والتعذير اللذان هما من صغريات حكم العقل العملي في الحقيقة وإدراك العقل العملي، يعني قاعدة شكر المنعم أو الربوبية والعبودية، فحينئذ ما يهم الأصولي هو البحث عن الظاهر والواقع من هذه الجهة مش من جهة المدعيات. وهذا مجرى الأصوليين. ليش؟ لأن الأصولي إنما يبحث عن الحجج، والحجج إما وجدانية وإما تعبدية. سواء من جهة السند أو من جهة الدلالة لازم يأخذ، بس ما مش ما أخذوا مش ما لاحظوها، ما نصصوا عليها نقول يعني في الكلمات عادة. وإلا تعال اسأل أي فقيه الآن، قل له عندما تستنبط حكمان من دليل قطعي الصدور ظني الظهور أو من دليلين متعارضين رجحت بمرجحات تعبدية، شو بقول لك؟ بقول لك النتيجة عندي حكم واقع ولا النتيجة حكم ظاهر؟ أنا لم ينكشف لي الحكم الواقعي انكشافا تاما أصلا، إنما ينكشف إذا كان على مستوى السند وعلى مستوى الدلالة والإفادة قطعية من جهتين، ما فليكن ممهم. فالمهم من حيث النتيجة نحن لا ننتهي إلى إثبات حكم بدلالة ظنية إلا في طول الجهل بدلالة قطعية، لأنه في حال الموافقة لا يزيدنا شيئا حتى تأكيد ما بيحصل، لأن القطعي بعد لا يتأكد بالظن. وإذا خالف فيرد علمه إلى أهله أو يضرب به عرض الجدار كما هو معلوم في محله. وعلى هذا الأساس لذلك أصلا تقسيم الشيخ الأنصاري في الرسائل من جهة فقد النص، من جهة ضعف النص، من جهة إجمال النص، من جهة تعارض النصين، وهذا كله من باب حفظ مرتبة الحكم الظاهر في كل هذه الحالات. جيد. وهكذا فقد اتضح إلى هنا أن الحجية المجعولة في باب الأمارة مجعولة لها لأماريتها،
فلا بد من ملاحظة
في مقام التطبيق، يعني إثبات حجية من الحجج،
مستوى الأمارية التي جعل أو جعلت لها الحجية أو الدليلية.
بينما في الأصل العملي الحجية المجعولة إنما هي
من باب لحاظ
نوعية وخصوصية
المحتمل، لا قوة الكاشفية والاحتمال. هذا بحث ثبوتي، بمعزل استثباتها شو بيطلع معنا
في مقام الاستدلال في الوقائع.
فالمجعول
في مقامها
ليس أكثر من وظيفة عملية فعلية. أما قصة
الملاك في تقديم الأمارة على الأصل
وبعض الأصول على بعضها الآخر،
طبعا أعم من الأصول، لا تبحث في الأصول أو تبحث في الفقه مقطعة الفراغ مثلا أو صالت الصحة،
فإنه يبحث في نفس العلم لا في مبادئه الأحكامية كما لا يكون لانطباق ضابطة المسألة عليه.
نعم،
وقع بحث بين المحققين في المقام
فيما هو الملاك في الأحكام الظاهرية،
وأنه هل هو ملاك نوعي أم شخصي؟
طبعا مقصود من الملاك النوعي يعني كله حجية خبر الثقة،
شخصي يعني في كل مورد دل فيه خبر ثقته.
وفي علاقة هذا الملاك
بملاكات الأحكام الواقعية، وهو بحث لا يتضح المطلوب منه
إلا بعد دراسة
مباني الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية ودفع ما يطرأ من شبهات
لو تم شيء منها لأفضى إلى امتناع جعل الحكم الظاهري من أساسه. ولا يخفى أن طرح البحث بهذا الأسلوب الذي ذكرته
إنما هو من جهتي
الفراغ عن أن المولى ما كان ليجعل حكما من دون ملاك،
لأنه يستحيل تولد وانقداح إرادة فعلية للجعل
فضلا عن تصدي
لدى المولى من دونه على مذهب العدلية.
وإن اكتفي بوجود الإرادة
لا على أساس ملاك واقعي على مبنى الأشعري، وبعد هذا وذاك يقع الكلام
فيما يصح أن يطلق عليه
هندسة بحث حجية الأحكام الظاهرية وعلاقتها بالأحكام الواقعية، حيث إن المشهور جروا في المقام مجرا يمكن اختصاره بالحجية الذاتية للقاطع. ونحن جرينا في بداية هذه الأبحاث، وجرى غير واحد من المحققين مجرا آخر، وما انتهيت إليه سابقا وأشرت إليه بالأمس، هو أنه ينبغي طرح البحث مع ملاحظة جهتين لا جهة واحدة،
جهة الواقع في إنتاج الحكم المسمى بالواقعي، والواقع في إنتاج الحكم المسمى بالظاهري،
وجهة الحجية وعالم الإثبات بعد أن اتضح أن الحجية حتى الوجدانية منها قد تصيب الحكم الواقعي حقيقة وقد تخطئه، وإن كان في نظر القاطع مصيبا دائما وإلا لاختل وجوده.
وهذا البحث يأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.